بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى, قال المصنف رحمه الله, قال المصنف رحمه الله تعالى يعني في المسائل التي سيأتي ذكرها آخر الباب, قال فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر وأنه لم يعذر بالجهالة. وهذه المسألة, مسألة العذر بالجهل, من المسائل التي كثر فيها الخوض, والتي نعم تناقش فيها أهل العلم وأصلوا لها الأصول. فالأصل في الشريعة أن العذر بالجهل موجود فيها, العذر بالجهل, فالجاهل الذي علم الله أنه جاهل وليس بمعرض عن دين الإسلام, إنما جهل حكما من الأحكام, مسألة من المسائل, ولم يكن عنده من يعلمه, ولم يقصر هو في البحث. فالله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, دلت هذه الآية على أنه لا يعذب إلا إذا بلغه الحكم الشرعي, هذا باعتبار الآخرة. وكذلك قصة الذي قال لأبنائه إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم راح, أي شديد في يوم شديد الريح, فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فهذا شك في قدرة الله عليه, وأن الله لا يقدر عليه إذا سحق وذر في البر والبحر. قال النبي عليه الصلاة والسلام فأمر الله البحر فجمع ما فيه, وأمر البر فجمع ما فيه, فإذا به رجل رجلا سويا. قال ما حملك على ما صنعت؟ قال مخافتك يا رب. قال فما تلافاه غيرها فعذر. وهذا أيضا في عذاب الآخرة, وإنما الخلاف في أحكام الدنيا, الحكم والأحكام, هل يطلق عليه بأنه كافر أو مشرك وقد وقع في الشرك جهلا أو وقع في الكفر جهلا, أم يقال عنه مسلم معذور بجهله؟ هذه هي محك المسألة, نقطة هذه. أما في الآخرة فالآية والنص فيها واضح صريح. وأما في هذه المسألة فهي التي هي محك الخلاف. وهناك شيء لا بد أن ينتبه له من التفرقة بين العذر بالجهل ومن أنه لا تنفع دعوى العذر. فالشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه في مسائل يسأل عنها ويكون فيها شيء مما يقع من أنواع الشركيات, فيسأل هل هؤلاء معذورون بجهلهم؟ فإجابته دقيقة, يقول لا ينفع في حق هؤلاء دعوى العذر بالجهل, دعوى العذر بالجهل لا تنفع. لماذا؟ لأنهم في بلاد الإسلام والتوحيد وبين ظهراني العلماء, وأعرضوا عن الدين ولم يسألوا عنه, فلا تنفعهم دعوى أنهم جهال. أيضا من المسائل التي ينتبه لها في هذا هو أو هي مسألة المعرض, المعرض عن دين الله لا يتفقهه ولا يتعلمه ولا يرفع به رأسا, ويقع في أنواع من الكفريات والشركيات وأنواع الردة وغير ذلك. هذا ذكره الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام، في نواقض الإسلام، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. إعراض عن الدين لا يأخذه ولا يعمل به ولا يرفع به رأسا ولا يتعلمه ولا يسأل عنه. طيب، إذن بقيت مسألة، وهي من كان فعلا جاهلا وليس بمعرض، ليس بمعرض وليس عنده من يسأله من أهل العلم، كمن نشأ في بادية بعيدة أو كان حديث عهد بإسلام فوقعت منه أمور، هل يعذر بجهله؟ الجواب نعم، يعذر بجهله إذا توفرت فيه هذه الشروط: لم يكن معرضا، وكان مما ينفع أن يقال فيه عذر بجهله كمن نشأ في بادية بعيدة لم يصله نذير، فهؤلاء أو هو ماذا لم يصله من، نعم، من يعلمه الدين. كلام لشيخ الإسلام في مثل هؤلاء أنهم يعذرون بجهلهم. ومنهم من يقول يمتحنون، يدخلون في من يمتحن، يدخلون في من يمتحن. هذه المسائل في الأشخاص أنفسهم. بقي في الحكم العام كالقتال، إذا خرج هؤلاء مثلا المعذورون، خرجوا على أهل الإسلام أو كانوا مع قوم يحاربون أهل الإسلام، فهل يكف عنهم ويقال هم معذورون أم يقال هم منهم؟ الجواب يقال هم منهم، هم ممن كانوا معهم، ممن حارب أهل الإسلام، فالمقاتلة ظاهرة لأهل الإسلام من حيث الحكم، يحكم عليهم بأنهم منهم. لو خرج هؤلاء الذين قلنا بأنهم قيل بأنهم معذورون خرجوا مع من قاتل أهل الإسلام، فإنهم محسوبون أنهم في صف الكفار، في صف المشركين، في صف الذين قاتلوا أهل الإسلام من حيث الظاهر، لنا ما ظهر. طيب، وحسابهم على الله، حسابهم على الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القوم الذين يخسف بأولهم وآخرهم، قالت عائشة: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. والشاهد من هذا الكلام هنا أن مسألة العذر بالجهل ليس على إطلاقها أنه لا يعذر بالجهل، لا يعذر بالجهل، بل فيها تفاصيل. قال رحمه الله: وفيه الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. قوله: رواه أحمد بسند لا بأس به، أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر. طيب، قوله فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر، هذا باعتبار أن ظواهر هذه الآثار التي جاءت مثلا عن عقبة وعن حذيفة وعن عمران ونحو ذلك من هذه التي ذكرت تحت هذا الباب، أن هذه الأفعال كما أسلفنا في أول الدرس قد تكون من قبيل الشرك الأكبر وقد تكون من قبيل الشرك الأصغر. والآثار عن الصحابة تدل على أنهم كانوا ينكرون ما كان فيه شرك، ولو كان أصغر أشد الإنكار، أشد الإنكار، ويستدلون على ذلك بالآيات كقول حذيفة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب، فمعنى ذلك أن الصحابة كانوا يرون الشرك الأصغر، يرونه عظيما، يرونه عظيما، والشرك الأكبر الأصغر من الكبائر، فليس معنى تسميته أصغر ليس معنى تسميته أصغر أنه أن شأنه هين، بل هو في مقابل القسم الأكبر الذي يخرج عن الإسلام، ومع ذلك فهو من كبائر الذنوب، بل قيل إنه أكبر الكبائر كما ذكر المصنف هنا أن الشرك الأصغر أكبر الكبائر. قال: ولهذا اختلفوا في مسألة هل يغفر الشرك الأصغر أم لا يغفر، وهذا يدل على عظم الشرك الأصغر وأنه أكبر الكبائر، لأنهم لم يختلفوا في غيره من الكبائر على مذهب أهل السنة أنها تحت المشيئة. قال: قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله بن حسان ابن عبد الله بن أنس بن عوف ابن قاسط ابن مازن ابن شيبان ابن ذهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاسط ابن همب ابن أفصى ابن دعمة ابن دعمة ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان، الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي، ثم الشيباني والمروزي، ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. خرج به من مرو وهو حمل، فولد ببغداد سنة 64 و100 في شهر ربيع الأول، 164 شهر ربيع الأول، وطلب أحمد العلم سنة وفاة مالك وهي سنة 79 و100، فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن مهدي وخلق لا يحصون بمكة والبصرة والكوفة وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح وهو الأكبر وعبد الله والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدنيا وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري: مرض أحمد لليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه. قال حنبل: مات يوم الجمعة في ربيع الأول سنة 41 و200 وله 77 سنة. وقال ابنه عبد الله والفضل بن زياد: مات في 12 ربيع الآخر رحمه الله تعالى. قوله: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا، إذن قوله بسند جيد، رواه أحمد بسند جيد، تقدم أنه من طريق الحسن عن عمران، والذي ومن طريق مبارك ابن فضالة عن الحسن عن عمران، ومبارك فيه ضعف والحسن لم يسمع من عمران على القول الراجح. قوله: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم، وقال صحيح الإسناد، وأقره الذهبي أي سكت عنه، وليس كل سكوت إقرارا. قال: قوله: وفي رواية أي من حديث آخر، رواه أحمد فقال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دجين الحجري أو الحجري عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، وهذا تقدم معنا في الدرس الماضي وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وأمسكت عن هذا دجين الحجري ثقة والإسناد حسن. قالوا يا رسول الله بايعت 9 وأمسكت عن هذا فقال إن عليه تميمة فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من تعلق تميمة فقد أشرك. ورواه الحاكم بنحوه ورواته ثقات. نعم رواته ثقات عدا يزيد ابن أبي منصور فإنه قال في التقريب لا بأس به قال أبو حاتم ليس به بأس. قال وهذا فيه إنكار المنكر كما أسلفنا وفيه أنه من تعلق شيئا وكل إليه ومن تعلق تميمة فقد أشرك أي وقع في الشرك ويحتمل ذلك الشرك الأصغر والشرك الأكبر على التفصيل الذي سبق. فإن اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله فهذا شرك أكبر وإن اعتقدها سببا من أسباب الشفاء فهذا شرك أصغر وسيلة من وسائل الشرك الأكبر. قوله عن عقبة بن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل ولي إمارة مصر لمعاوية 3 ومات قريبا من 60. قوله من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال المنذري التميمة خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات وهذا جهل وضلالة إذ لا مانع ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعدات وهو ابن الأثير التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام. قوله فلا أتم الله له دعاء عليه. قوله ومن تعلق ودعة بفتح الواو وسكون المهملة سكون الدال ودعة ومن تعلق ودعة. قال في مسند فردوس شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين وهذه مجرد أمثلة وإلا يدخل في ذلك هذه ويدخل فيها عظم الأرنب وعظم الثعلب ويدخل فيها ذيل الثعلب ويدخل فيها قرن وحيد القرن أو قرن الفيل أو قرن الثور كل هذه تدخل في هذا المعنى. فكل ما علق من هذه الأشياء وتعلق بها فإنه ماذا وقع في الشرك وقع في ماذا في الشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في أبياته في ماذا في المعارج معارج القبول قال رحمه الله ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه هذا من يثق أي من تعلق بهذه الأشياء. نعم في معارج القبول شرح سلم الوصول معارج القبول فتح القاف. قال قوله فلا ودع الله له ودع بتخفيف الدال أي لا جعله في دعة وسكون دعه أي راحة. قال أبو السعادات وهذا دعاء عليه. قوله ومن وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعادات بن الأثير في النهاية إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه ولهذا كان شركا لأنهم طلبوا النفع والضر من عند غير الله سبحانه وتعالى. قال في قرة العيون آخر ما نقرأ: وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه، وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله، لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من أحد سوى الله، كما تقدم في قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم. فإذا كان هذا قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعدما حدث من البدع والشرك، كما في الأحاديث الصحيحة تقدمت الإشارة إلى ذلك. وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضا، فإنها نفت كل الشرك قليله وكثيره، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، أي شهدوا بذلك قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم، بارك الله فيكم، تفضلوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.